استدل بهذا الحديث أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من فجر يوم عرفة كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لأنه قال قبل ذلك ليلا أو نهارا. وجمهور العلماء أن وقت الوقوف يبدأ من الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم، وقال خذوا عني مناسككم. وربما استدل به أيضا من يقول إنه لا يجب الوقوف إلى الغروب، لأنه قال قبل ذلك ليلا أو نهارا، كما استدل به على أن وقت الوقوف يمتد إلى فجر يوم النحر، وهذا مجمع عليه فيما أحسن. فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم فقد تم حجه وقضى تفثه. وفي بعض هذه الاستدلالات نظر والله أعلم بالصواب، فإن القول بأن وقت الوقوف يبدأ من الفجر ليس بلازم. ممكن أن يفسر حديث عروة بن مضرس بفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه إنما وقف بعد الزوال، فقوله وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا يعني في وقت الوقوف. وعندي أيضا أنه أضعف من هذا الاستدلال من استدل به على أنه لا يجب الوقوف إلى الغروب، فإنه عليه الصلاة والسلام بيّن بفعله أن الوقوف بعرفة نهارا لا بد فيه من البقاء إلى غروب الشمس، لأن جميع الحاج معه لم يدفع منهم أحد ولم يرخص لأحد مع الحاجة إلى التقدم قبل الليل. لا شك أن هذا أيسر للناس أن يدفعوا قبل الليل، أنهم إذا اندفعوا جملة وفي ليل يحصل لهم من الازدحام والاشتباه والتياه، تحرضوا لأشياء كما هو الواقع. قولوا خذوا عني مناسككم، ولا ريب أن من المناسك الوقوف إلى الغروب. وأما قوله فقد تم حجه فمعلوم بلا ريب أنه ليس المقصود تمام الحج بتمام مناسكه، فإنه قد بقي مناسك. فلا يقول أحد أن من وقف بعرفة ثم جاء إلى مزدلفة أنه يمضي لأهله وقد تم حج، لا. أقرب ما تعمل عليه هذه اللفظة فقد أدرك الحج، أدرك صحيح. بل ربما استدل بهذا الحديث، استدل به بعضهم على أن شهود مزدلفة أو المبيت بمزدلفة وإدراكها أنه ركن، لقول من شهد صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة إلى آخر فقد تم حجه. فتم حجه يعني أدرك، ليس المقصود التمام بانقضاء المناسك وقضاء تفثه، إنما يكون قضاء التفث بفعل المناسك يوم النحر من رمي وحلق أو تقصير. وقد يتأول قوله فقد تم حجه أنه يعني إن هذا يعني فيه معنى أنه قارب التمام، لأنه إنما بقي عليه أعمال ذلك اليوم. يقال لمن قارب المكان وصل إن شاء الله، تم حجنا إن شاء الله، يعني حيث لم يبقى منه إلا القليل من المناسك. والله أعلم الصواب. أقل شرح الحديث ويكفي. نعم اليوم
السلام عليكم. باقي حديث متصل به
متصل به
حديث ان المشركين لا يفوضون حتى تطلع الشمس قرأه
لا لا هذا يتصل بالوقوف بمزدلفة والدفع منها سهل.
قال رحمه الله تعالى وعن عروة بن مضرس بضم الميم تشديد الراء وبالضاد المعجمة والسين المهملة كوفي شهد حجة الوداع وصدر حديثه أنه قال أو وصدر حديثه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني جمعا فقلت جئت
في إيش
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني جمعا
في موقفي كذا
بالموقف
بالموقف
نعم
يعني جمعا
فقلت جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقلت يا رسول الله
فقلت جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل طي
لا جئت رسول الله يعني يا رسول الله هذا المعنى
اين
جئت يا رسول الله
فقلت جئت يا رسول الله من جبل طي فأكللت مطيتي وتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج
فهل لي من حج
ثم ذكر الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا يعني صلاة الفجر هذه يعني بن مزدلفة فوقف وقضى تفثة
ايش
في اختصار في سقط رواه الخمس صححه الترمذي وابن خزيمة فيه دلالة على أنه لا يتم الحج إلا بشهود صلاة الفجر بمزدلفة والوقوف بها حتى يدفع الإمام وقد وقف بعرفة قبل ذلك في ليل أو نهار ودل على إجزاء الوقوف بعرفة في نهار يوم عرفة إذا كان من بعد الزوال أو في ليلة الأضحى أو في ليلة الأضحى وأنه إذا فعل ذلك فقد قضى تفثة وهو قضاء المناسك وقيل إذهاب الشعر ومفهوم الشرط أن من لم يفعل ذلك لم يتم حجه فأما الوقوف بعرفة فإنه مجمع عليه وأما بمزدلفة فذهب الجمهور إلى أنه يتم الحج وإن فاته ويلزم فيه دم وذهب ابن عباس وجماعة من السلف إلى أنه ركن كعرفة وهذا المفهوم دليله ويدل له رواية النسائي ومن لم يدرك جمعا فلا حج له وقوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام وفعله صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم وأجاب الجمهور بأن المراد من حديث عروة من فعل جميع ما ذكر فقد تم حجه وأتى بالكامل من الحج
من فعل
جميع ما ذكر
وش ذكر وين ذكر
حديث عروة
وش الذي ذكر ما الذي ذكر حتى يقول جميع ما ذكر
ما ذكر إلا الوقوف بعرفة والبيت مزدلفة صلاة الفجر ويدل له ما أخرجه أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي أنه أتاه صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفات ناس من أهل نجد فقالوا كيف الحج فقال الحج عرفة من جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه وفي رواية لأبي داود
من جاء
قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه وفي رواية
هذا يؤيد المعنى تم يعني أدرك تماما وهو أيضا من أدلة الجمهور كما على أن شهود مزدلفة نعم ليس شرطا في الحج لأن من لم يقف بعرفة إلا قبيل الفجر فلن يقف
بمزدلفة
شو يقول قبل الحديث
ويدل له لقول الجمهور
تمام جيد نعم
وفي رواية لأبي داود من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج
فقد أدرك هو معنى تم حجه نعم
ومن رواية الدارقطني الحج عرفة
نعم
قالوا فهذا تصريح في المراد وأجابوا عن زيادة ومن لم يدرك جمعا فلا حج له باحتمالها التأويل أي فلا حج كامل الفضيلة وبأنها رواية أنكرها أبو جعفر العقيلي وألف في إنكارها جزءا. وعن الآية أنها لا تدل على الأمر بالذكر عند المشعر لا على أنها لا تدل إلا على الأمر بالذكر عند المشعر لا على أنه ركن. وبأنه فعله صلى الله عليه وسلم بيانا للواجب المستكمل الفضيلة. انتهى.
العجيب أنه أهمل
مسألة الوقوف قبل
مذهب الإمام أحمد.
قول الشيخ محمد أحسن عليك على قوله أو نهارا قال يعني وقت الوقوف وهو ما كان بعد الزوال. وهو قول الجمهور وله وجه. ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف إلا بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم. والجواب عن حديث عروة أن النهار قد يراد به بعضه. انت.
الله لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. أحسنت. كف على
نفسك. نقرأ بقية الأيام حتى ننهي كتاب الحج.
ممكن. هذا من فيها على أبواب.
أحسن الله إليك.
لكن لو قليل قليل لأن الوقت معنا ما هو. ناصر.
محمود.
ياسر. نعم اقر. ما ادري والله. المعروف عند اهل العلم يعبرون عن هذا النسك بالمبيت بمزدلفة. وقد رخص للضعف وراح وخل ما وقفوا بعده. فالوقوف بعد الفجر هذا من التتمة. تتمة. نعم الله أعلم. نعم يا وليد. نعم.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب صفة الحج ودخول مكة وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
هذا الحديث من أحاديث صفة الحج يعني من مناسك الحج ذكر الله عند المشعر الحرام والوقوف هناك كما قال تعالى فإذا أردتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا في حجه لما أفاض من عرفات بات بمزدلفة فلما صلى الفجر أتى المشعر فوقف عنده فدعا الله وهلله وكبره كما في حديث جابر حتى أسفر جدا ثم دفع قبل أن تطلع الشمس. في هذا الحديث دلالة على هذه السنة على أن السنة الدفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين. أفاد هذا الحديث فائدة وهي الحكمة من هذا الترتيب وهو أنه عليه الصلاة والسلام دفع قبل طلوع الشمس مخالفا هدي المشركين فإن المشركين كانوا يقيمون حتى تشرق الشمس من عند جبل اسمه ثبير فينظرون ويقولون أشرق ثبير كيما نغير. وقد ورد ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أيضا وقفا في عرفة إلى غروب الشمس إلى غروب الشمس مخالفة للمشركين الذين كانوا يدفعون قبل الغروب. الرسول صلى الله عليه وسلم يخالف في هديه هدي المشركين. نعم.
صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم أن النبي قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري.
وهذا الحديث فيه الدلالة على أن التلبية في الحج تنقطع برمي جمرة العقبة، فما زال النبي عليه الصلاة والسلام يلبي تلبيته التي لزمها لبيك اللهم لبيك إلى آخره حتى رمى جمرة العقبة. هذا يحتمل أنه لم يزل يلبي حتى فرغ، ويحتمل أنه حتى بدأ، والذي يظهر أنه حتى شرع، لأن الذين ذكروا صفة الرمي قالوا يكبر مع كل حصة، ما كان يرمي الجمرة ويقول لبيك اللهم لبيك الله ثم يرمي الجمرة ويكبر ويلبي، لا، حتى رمى جمرة العقبة. فالذي يظهر أنه كان لم يزل يلبي يعني حتى شرع في رمي جمرة العقبة، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليك. ساق هنا خليها بآخر شيء.
وش يقول
الشارح عن هالمسألة، قطع التلبية عند أول رمي أو
ما أدري هل في شيء يستحق،
ذكر حديث بس ما أدري، أنا
ما أدري والله ما
قال. وهل يقطعه عند الرمي بأول حصاة أو مع فراغه منها؟ ذهب الجمهور إلى الأول،
إلى الأول وهو الظاهر في كلام.
نعم. وأحمد إلى الثاني، ودل له ما رواه النسائي فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة فلما رجع قطع التلبية، ومراه أيضا ابن خزيمة.
حتى هذا ما هو صريح. اقرأ أعيده مرة أخرى.
فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة فلما رجع قطع التلبية، ما هو صريح له. لكن هنا حديث ثاني. قال ومراه أيضا ابن خزيمة وقال حديث صحيح من حديث ابن عباس عن الفضل أنه قال أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ويكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة، وهو يبين المراد من قوله
إيش.
ثم قطع التلبية مع آخر حصاة،
مع آخر،
نعم.
يقول إيش
أفضت عن الفضل أنه قال أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ويكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة، وهو يبين المراد من قوله حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها. وللعلماء خلاف متى يقطع التلبية، وهذه الأحاديث قد بينت وقت تركها صلى الله عليه وسلم لها.
الله المستعان. ينظر فيه يعني شاف فيه أقول صحتها قطع التلبية مع آخر. نعم،
حسن الله عليك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ثم رمى جمرة العقبة بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه.
هذا الحديث أيضا كالأحاديث المتقدمة كلها في صفة الحج، وفي هذا الحديث دلالة على صفة على مشروعية رمي جمرة العقبة، وهذا أمر متفق عليه. في جمرة العقبة ترمى في أربعة أيام، ترمى في أول يوم وحدها مستقلة، ترمى في أيام التشريق كلها على أن تكون هي الأخيرة. فقوله في العديد لو رمى جمرة العقبة يعم رميه صلى الله عليه وسلم لها في كل هذه الأيام، في الدلالة على صفة رمي جمرة العقبة، كيف يعني يقف الرامي، وهو أن يجعل مكة الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، معناه أنه لا يستقبل القبلة في رمي جمرة العقبة. جمرة العقبة ليست كسائر الجمار يعني يمكن اتيانها من كل جانب، لا، بل كان موضع الرمي إلى جنب طرف جبل عقبة، ولهذا لم يكن موضع الرمي مستديرا، بل كان يعني نصف دائرة في بيضة. في العديد انه رمى بسبع حصير. جاء في رواية في غير الصحيح انه رماها من عند حاجبه الايمن، يعني انه جعلها عن يمينه واستقبل القبلة، لكن هذا لا يقاوم حديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين فهو المعتمد. قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. نعم.
السلام عليكم. عن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواه مسلم.
وهذا الحديث أيضا فيه بيان لوقت الرمي، رمي الجمرات في يوم العيد وفي الأيام الباقية، ففيه دلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحى، وهذا متفق عليه لأنه لم يفض من مزدلفة إلا متى؟ إلا قبيل طلوع الشمس. طلعت الشمس وهو في أثناء الطريق، فيلزم من هذا أنه رماها ضحى لأنه عمد إليها، لم يذهب إلى منزله بل عمد إلى جمرة العقبة، إذن هو رماها ضحى. وأما في سائر الأيام فبعد الزوال، وهو أمر قد اتفقت عليه الآثار أن الجمرات في الأيام الثلاثة لا ترمى إلا بعد الزوال، حتى جاء أنهم كانوا يتحينون وقت الرمي ويتحرونه، فلهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى حتمية ذلك وجوب الرمي بعد الزوال، وأنه قبل الزوال لا يصح تمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته. نعم. حسبك.
آخر حديث في رمي الجمرات.
نعم.
حديث ابن عمر.
حديث ابن عمر في طول، يكفي في طول، ما في ذكر
إلا طويل.
في طويل. نعم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على أثر كل حصاة، ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه فيقوم طويلا، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة فيرفع يديه فيقوم طويلا، ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت، ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. رواه البخاري.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله. هذا الحديث هو أصل في رمي الجمرات الثلاث، الأولى التي تلي مسجد الخيف، والوسطى التي بعدها، وجمرة العقبة، وذلك في الأيام الثلاثة بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم أن رمي الجمرات الثلاث إنما يكون في 11 والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر. وفيه صفة رمي الجمرات الثلاث، ذلك بأن يرمي الجمرات الثلاث كل واحدة بسبع عصيات ويكبر على إثر كل حصات، يعني يرمي الحصات ويقول الله أكبر، كما فعل صلى الله عليه وسلم عند رمي جمرة العقبة كما تقدم، أنه أتى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، وهو قريب سواء كان يعني
لحظة الرمي أو على إثرها، أو هناك يعني فصل. فعلى هذا يكون الحصيات التي ترمى في كل الأيام 70 حصاة كما ذكر العلماء، في كل يوم من أيام التشريق 21 الجمرات الثلاثة، في دليل على ترتيب رمي الجمرات الثلاثة، أنه يبدأ بالأولى ثم الوسطى. جمهور أهل العلم على وجوب هذا، وجوب الترتيب، لا بد أن يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقرب، فإن عكس صح له جاء الجمرة الأولى ثم يرمي الوسطى وجمرة العقرب. وفي دليل على يعني استحباب الدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والوسطى، ذكر أنه بعدما رمى الجمرة، يعني ابن عمر بعدما رمى الجمرة الأولى أخذ ذات اليمين وأسهل، يعني بعد عن الجمرة وذهب إلى المكان السهل المستوي، فدعا طويلا ورفع يديه. وهذه من مواضع رفع اليدين في الدعاء، من مواضع رفع اليدين في الدعاء الدعاء عند الجمرة الأولى والوسطى، وفعل عند الجمرة الثانية كما فعل عند الأولى، ثم رمى جمرة العقبة كذلك بسبع حصيات ولم يقف عندها بل مضى. هذا ما فعله ابن عمر، وأسند ذلك كله إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فلهذا كان هذا يعني هذا من أحاديث الأفعال، يعني من الأحاديث التي ذكر فيها بعض ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في حجه. إذا فرمي الجمار هو من المناسك ومن الأنساك، وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. إذا فمن مناسك الحج رمي الجمرات الثلاث، من مناسك الحج رمي الجمرات الثلاث، وهذا أيضا متفق عليه. ويذكر في سبب رمي الجمرات الثلاث آثار فيها إن هذا يعني إحياء لما فعله إبراهيم عليه السلام عندما عرض له الشيطان، فقد عرض له 3 مرات وفي كل مرة يرجمه حتى ذهب عنه. هذا معنى ما جاء في الآثار، فجعل الله ذلك سنة. ولكن الحكمة العامة هي إقامة ذكر الله كما جاء في الحديث، إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، فيها ذكر لله وعبودية لله وطاعة. الله المستعان. وهذه رمي الجمار هذه تكون بعد يعني خارجة يعني بعد التحلل التام، يعني تكون كمن طاف رمى وحلق وطاف بالبيت وفرغ، يكون رميه للجمار هنا بعد التحلل، يعني لا علاقة لرمي الجمار بالثلاث بالتحلل. نعم الجواب.
السلام عليكم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: في الثالثة. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة، والمقصرين. متفق عليه.
هذا الحديث استدل به أولا على إن الحلق أو التقصير نسك، فدل على كما فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه لما نحر هديه وحلق وحلق رأسه في عمرة الحديبية. فالحلق والتقصير نسك. ومما يدل على ذلك أنه دعا، ليس هو فعل، ليس هو إطلاق من محظور. الإطلاق من محظور هو فعل مباح، والمباح ليس فيه تفضيل. فدعاءه للمحلقين والمقصرين دل على أنه نسك الحلق والتقصير. والحديث فيه أيضا دليل على فضل الحلق على التقصير، إنه ابتدأ، وذلك من جهتين. أولا أنه ابتدأ صلى الله عليه وسلم الدعاء للمحلقين، وثانيا أنه ثنى الدعاء وكرره لهم. وفي دليل على إجزاء التقصير، على أن التقصير مجزي، لأنه دعا للمحصرين، فالتقصير مجزي، وقد أمر به عليه الصلاة والسلام أصحابه يوم تحللوا من عمرتهم، أمرهم أن يقصروا وأن يحلوا. وهذا لا أدري متى حصل هذا الدعاء، هل ذلك، هل وقع ذلك في حجة الوداع أم كان في عمرة القضاء؟ وأظنه حصل في عمرة القضاء. والحكم وعام، فقول اللهم ارحمني محلقين، يعني الذين حلقوا رؤوسهم. والسر في هذا والله أعلم، الله أعلم، إن الشعر جمال، فالذي يحلق رأسه طاعة لله وتذللا له قد بدل يعني ما يحب بقاءه، أزال ما يحب بقاءه. ولهذا الناس، كثير من الناس الآن يفضل التقصير بالمكينة أو يكتفي بالتخفيف، كل ذلك تجنبا للحلق الكامل. فالمحلقون طابت نفوسهم بإزالة شعورهم، والمقصر لا، يعني أزال بعض الشيء. نعم شلبا
صلى الله عليه. قال ثم إنه اختلف في هذا الدعاء متى كان منه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فقيل في عمرة الحديبية، وجزم به إمام الحرمين، وقيل في حجة الوداع، وقواه النووي وقال هو الصحيح المشهور، وقال القاضي عياض كان في الموضعين. قال النووي ولا يبعد ذلك، وبمثله قال ابن دقيق العيد. قال المصنف وهذا هو المتعين لتضافر الروايات بذلك،
يعني أنه قاله مرتين. شادي.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه.
قف على هذا الحديث، ما أدري، تكلم عن الحلق والتقصير، حكمة التفضيل.
أين؟
إيش قال؟
قال والحديث دليل على شرعية الحلق والتقصير، وأن الحلق أفضل هذا، ويجب في حلق الرأس استكمال حلقه عند الهدوية ومالك وأحمد. وقيل هو الأفضل ويجزئ الأقل، فقيل الربع، وقيل
سبحان الله
النص.
هذا لله كلا.
وقيل أقل ما يجب حلق ثلاث شعرات، وقيل شعرة واحدة، والخلاف في التقصير في التفضيل مثل هذا.
سبحان الله.
وأما مقداره فيكون مقدار أنملة، وقيل إذا اقتصر على دونها أجزأ، وهذا كله في حق الرجال. ثم هو أي تفضيل الحلق على التقصير أيضا في حق الحاج والمعتمر. وأما المتمتع فإنه صلى الله عليه وسلم خيره بين الحلق والتقصير.
يعني المتمتع ما
يقول كما في رواية البخاري بلفظ ثم يحلق أو يقصر، يعني بالعمرة يحلق.
ما يأتي الرواية المشهورة ثم ليقصر وليحلق.
أقول أحسن
فأنا أخشى أن فيها
إن فيها شيء ما أدري.
يقول
لأول مرة أسمع هذه الرواية إنه خير.
يقول: وظاهر الحديث استواء الأمرين في حق المتمتع، وفصل المصنف في الفتح فقال: إن كان بحيث يطلع شعره فالأولى له الحلق، وإلا في التقصير ليقع الحلق في الحج.
نعم، فرق بين من يقدم في شوال متمتع ومن يقدم يوم سبعة. اللي يقدم يوم سبعة أو ثمانية ما عنده وقت ينبغ فيه الشعر، خير زال أمر فيه واسع.
وبين وجه التفصيل في الفتح. وأما النساء فالمشروع في حقهن التقصير إجماعا، وأخرج أبو داود من حديث ابن عباس: ليس على النساء حق.
هل للتخيير ما يلزم أن يكون السؤال
لا مهم تسوية في الفضل الكلام التخيير إنه
كأنه يقصد هذا.
لا لا لا، بالنسبة للمتمتع هو قد يحتمل أن يكون التقصير في حقه أفضل، ويحتمل أن يستوي الأمران، لكن ثم يحلق أو يقصر، يعني المهم أنه يؤخذ تفضيل الحلق من غيره لحديث أخرى. والمجزئان يمكن التخيير بينهما، وإن كان بينهما تفاضل، يعني مطلق التخيير لا يقتضي التسوية. نعم.
وأخرج أبو داود من حديث ابن عباس: ليس على النساء حلق، وإنما على النساء التقصير. وأخرج الترمذي من حديث علي رضي الله عنه: نهى أن تحلق المرأة رأسها. وهل يجزئ لو حلقت؟ قال بعض الشافعيه: يجزئ ويكره لها ذلك. انت
ناصر
قسم موجود حديث من خزيمة أمس حصل الله عليك لي بالأمس. قل من خزيمة رحمه الله
هي صحيحة؟
اي نعم. قال: حدثنا محمد بن حفص الشيباني، حدثنا حفص بن غياث، حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه. طبعا هو قال قبل ذكر الحديث، حديث الفضل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال: وهذه اللفظة دالة على أنه لم يزل يلبي رمي الجمرة بسبع حصيات، إذ هذه اللفظة حتى رمى الجمرة، وحتى رمى جمرة العقبة ظاهرها حتى رمى جمرة العقبة بتمامها، العقبة بتمامها، إذ غير جائز من جنس العربية إذا رمى الرامي حصاة واحدة أن يقال رمى الجمرة، وإنما يقال رمى الجمرة إذا رماها بسبع حصيات.
هذا ما هو واضح.
وروي عن ابن مسعود.
هذا ما هو واضح، يعني العربية إطلاق الماضي قد يراد به يعني ما وقع أو تم بالفعل، وقد يراد به، قد يطلق ويراد به اطلاق الشروع في الشيء.